نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق. والآن سنتابع دراستنا بعون الله في رسالة يعقوب الفصل الثاني. سنواصل حديثنا عن موضوع المحاباة، أي التحيز، التمييز بين شخص وآخر بسبب الغنى أو العلم أو المركز، وهذه خطيئة ينهانا عنها كتاب الله المقدس. سأقرأ الآيات الأربعة التي درسناها في المرة الماضية، ثم نواصل دراستنا في الآية الخامسة وما بعدها. قال: يا إخوتي، لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة. المحاباة كما قلت هي أن نميز شخصا عن الآخر لأسباب أنانية أو بسبب مركزه. لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة، فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في ملابس بهية، ودخل أيضا إنسان فقير بملابس قذرة، ونظرتم إلى الرجل الغني اللابس الملابس الفاخرة وقلتم له: تفضل اجلس هنا حسنا، ثم قلتم للفقير: قف أنت هناك أو اجلس على الأرض عند قدمي، ألا تكونون في ذلك الوقت قضاة أفكار شريرة؟ والآن نواصل ما بعد ذلك. استمر في حديثه هذا وقال: اسمعوا يا إخوتي الأحباء. لاحظ تكرار عبارة يا إخوتي ويا إخوتي الأحباء. في الفصل الأول: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. وأيضا في الفصل الأول في الآية 16 قال: لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق. وقال أيضا في الآية 19: إذن يا إخوتي الأحباء، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم. وفي الفصل الثاني افتتحه بالقول: يا إخوتي، لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة. والآن في الآية التي سندرسها، الآية الخامسة، يقول: اسمعوا يا إخوتي الأحباء. لاحظ هذا، وهنا مناسبة مهمة لاستخدامه هذه الكلمات، لأنه كتب إلى كثيرين منهم أغنياء وفقراء، والأغلبية فقراء، وكأنه يقول: بغض النظر عن مركزك الاجتماعي أو حالتك المادية، فأنت من الإخوة. إخوتي هم المؤمنون جميعا. تكلمنا أيضا عن أخوة أخرى، وهي أخوة الجنس البشري كله، لأنه مكتوب: أليس أب واحد لكلنا؟ أليس إله واحد خلقنا؟ ولكن أيضا هناك أخوة روحية مبنية على الإيمان بربنا يسوع المسيح. هذه الأخوة الروحية لا تدفعنا للدفاع الحربي دفاعا عن إخوتنا، أو كما يقول البعض: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لا، هذه الأخوة الروحية تجعلنا نحب بعضنا بعضا ونساعد بعضنا بعضا في الأمور الروحية. فننصح الشخص الحزين بأن يمتلئ قلبه بالفرح الناتج عن الإيمان. ننصح الشاب على الابتعاد عن الشهوات الشبابية، وهكذا. هي مثل رابطة قوية، ولكن لا يليق أبدا أن تستخدم مع المحاباة. ولذلك نأتي الآن إلى الآية الخامسة، يقول: اسمعوا يا إخوتي الأحباء. أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ هذه عبارة جميلة جدا، سأقرأها مرة أخرى، وأرجو أن تصغي جيدا أيها المستمع العزيز وأيتها المستمعة العزيزة. يقول: اسمعوا يا إخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان؟ الحقيقة هي أن كثيرين من المؤمنين هم فقراء، كثيرون، والبعض يصبحون فقراء حين يؤمنون، لأن ربما يرفضهم أهلهم أو يفقدون الميراث. المؤمنون الذين كتب لهم فقدوا أملاكهم وتشتتوا بسبب إيمانهم بالمسيح، نعم، ولكن الله لا يحتقر الفقير. قال الرسول بولس للمؤمنين: انظروا دعوتكم أيها الأحباء أيها الإخوة، ليس كثيرون أغنياء، ليس كثيرون شرفاء، أي ليس كثيرون من ذوي المناصب العالية، أن الله اختار الفقراء، اختار الناس الذين يزدري بهم العالم، يستهين بهم. وهو طبعا أيضا قبل الأغنياء الذين آمنوا وتواضعوا وأدركوا حاجتهم إلى الغفران إلى الخلاص، فهو يريد أن جميع الناس يخلصون. ولكن الحقيقة الأكيدة هي أن الأغلبية بين المؤمنين هم فقراء، فيقول: أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان؟ هذا هو الغنى الحقيقي. هناك أغنياء ماديا بين المؤمنين، ويقول لهم الرسول بولس في الرسالة إلى تيموثاوس: أوصي الأغنياء في الدهر الحاضر أن لا يستكبروا، أن لا يستكبروا، ما يتكبروش لأنهم أغنياء لا يتكبرون، وأن يلقوا رجاءهم بالتمام لا على الغنى المادي، وإنما على الله الحي، لأنه هو الذي يمنحنا كل شيء، وهو يستطيع أن ينزع منا الغنى المالي. وكم من أناس، كم من أناس فقدوا أموالهم، والبعض فقدوا عقولهم. قرأت منذ يومين مقالة في مجلة عربية عن انتحار الأغنياء، انتحار المشاهير، انتحار المشاهير من ممثلين في السينما، من أغنياء، من الذين مهمتهم أن يجعلوا الناس يضحكون، كثيرون منهم انتحروا. نعم، أوصي الأغنياء في الدهر الحاضر أن لا يستكبروا، وأن لا يلقوا رجاءهم على المال لأنه غير مضمون، بل على الله الحي، وأن يكونوا أسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع. ولكن ماذا بخصوص الفقير؟ يقول للفقير، يقول لنا جميعا لنعرف هذا، أن الله جعلهم أغنياء في الإيمان. وشيء آخر عظيم، كلمة قصيرة أرجو أن تصغي إليها: وورثة الملكوت، أي وارثين الملك. كثيرون من الناس يتمنون لو أمكن أن يرثوا من شخص غني، والبعض يتشاجرون حين يموت رب العائلة مثلا، إخوة يتشاجرون بخصوص الميراث، ولكن المؤمن لا يحتاج أن يتشاجر، لأن الله جعل المؤمنين ورثة الملكوت. أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت. الملكوت هو العهد الآتي حين نكون مع المسيح في السماء، أو حين نأتي معه إلى هذه الأرض ليملك على هذه الأرض كملك الملوك ورب الأرباب، ونحن نملك معه. المؤمنون هم ورثة هذا الملكوت، هم أغنياء الغنى الحقيقي، أغنياء الغنى الحقيقي. أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه. هذه العبارة الذين يحبونه تتكرر في الإنجيل المقدس، وفي إحدى المناسبات هي هذه إحدى المناسبات، أن الله وعد الذين يحبونه بأنهم سيكونون ورثة الملكوت. للأسف الشديد كثيرون من الناس يظنون أن هذا الملكوت معناه انغماس في شهوات جسدية، شهوات جنسية، طعام وشرب. ولكن يقول الكتاب المقدس إن ملكوت الله ليس أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس، فرح لم يختبره الإنسان أبدا على هذه الأرض. مهما فرح على هذه الأرض لا يقارن فرحه هذا بالفرح حين نكون في السماء، حين نكون مع المسيح. قال: وفرحكم هذا لا يقدر أحد أن ينتزعه منكم. نعم، سأقرأ لك هذه العبارة مرة أخرى. اسمعوا يا إخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ هي الآية الخامسة من الفصل الثاني من رسالة يعقوب. إن لم تكن عندك نسخة من هذه الرسالة وتريد نسخة اكتب لنا، والآن سأقرأها ببطء لعلك تريد أن تكتبها. اسمعوا يا إخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ اسمعوا يا إخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ هذه كلمات جميلة نافعة تفرح القلب. ربما أحد المستمعين الأعزاء فقير ماديا، اعلم أنك غني بالإيمان بيسوع المسيح، الغنى الحقيقي. ذات مرة أخبرتني إحدى السيدات الفاضلات وهي مؤمنة بالمسيح تعيش في مجتمع يحارب الإيمان بالمسيح، وكان في بيتها نسخ من الكتاب المقدس ونسخ من كتب الترانيم والتسابيح، وجاء لصوص في البيت وأخبرها رجال الشرطة أن اللصوص دخلوا بيتها، ورجعت خوفا لئلا يكونوا قد اكتشفوا أن عندها الكتب المقدسة. قالت هذه المرأة: إني شكرت الله لأنهم أخذوا الأمور الفانية، أخذوا بعض الأشياء التي تربحهم ماليا، ولكن لم يأخذوا الشيء الذي له قيمة، الكتب المقدسة. نعم، هذا هو التمييز بين ما هو ثمين وما لا قيمة له. الأمور الروحية هي الباقية إلى الأبد، أما الأمور الزمنية المادية فهي فانية. أيها المستمع العزيز وأيتها المستمعة العزيزة، لذلك ندعوكم للإيمان بيسوع المسيح المخلص الوحيد. كذلك يسرنا أيها المستمع الكريم أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نواصل هذه الدراسة ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.